حط رحال الشوق عند المصطفى حبا فدمع العين سال تعطفا يا سيد الرسل الكرام وسيدي هامت لك الأرواح عند المسجد هامت لك الأرواح عند المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وعبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصل الأصول، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الجمال وسر القبول، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصل الكمال وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم نبي وأعظم رسول، من جاهه مقبول ومحبه موصول. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاة يا ربنا صلاة تشفنا بها من الأسقام والنحول، صلاة تشفنا بها من الأمراض والذبول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجنا بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاة تشمل الأزواج والأصحاب وآل بيت الرسول وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلم تسليما كثيرا على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي في وقت صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لسه مع أهل الصفة أماكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تعرف أن الأماكن دي هي جوهر من جواهر النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الأمم. سيدنا أبو هريرة قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا على مال. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن أصناف أهل الصفة اللي كانوا موجودين دول كان ليهم عبارة عن إيه؟ فائدة مجتمعية، مش موضوع خلوة وانعزال وأهل والتصوف يعود إلى أهل الصفة، لا لا، تصوف رقي أخلاقي عظيم قاده الأئمة رحمهم الله تعالى. لذلك حتى أنا في رسالة الدكتوراه من الرسائل بتاعتي أنا تكلمت عن التصوف، تصوف الإمام القشيري رضي الله عنه وأرضاه، كثيرا جدا في الأسس القويمة للتصوف الإسلامي لا يعود أبدا إلى أهل الصفة، ولكن الصفة كان لها فائدة مجتمعية عبارة عن إيواء المهاجرين الذين ليس لهم بيوت، وعبارة عن إيواء للوافدين، كانوا فندق، خدمة فندقية بس على قد المجتمع الناجئ. أيضا من أتى ليسلم أو ليقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا أو اثنين برضو يبيتون في الصفة. أيضا بعض الأنصار الذين كانوا يريدون أن يتربوا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد يعني يعمل نوع من أنواع الاسترخاء النفسي يذهب للتعليم والتعلم في صفة بناها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون جزءا من أجزاء الحضارة والاستراتيجيات في بناء الدول. لذلك يا جماعة الخير الإطار اللي بتبني فيه المسجد لابد أنه هو يكون أكثر رؤية مستقبلية. إيه المشكلة أن المساجد بتاعتنا يكون فيها فنادق للإيواء أو فنادق حتى يأتي بعضهم ليجلسوا بإطار رسمي في هذه الفنادق، وليكن أهل الصفة والصفة الإسلامية يعني نموذجا يحتذى به في ذلك في الأسباب والغايات التي بني عليها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل فئة من الفئة المؤمنة تبعد عن المجتمع وتخلي يدها من العمل والبناء من أجل أن يخلون بالله جل وعلا ليل نهار. الإسلام مش كده، الإسلام دين عمل. تعالوا نتكلم عن أهل الصفة وأسمائهم، أو نتكلم عن عددهم. طبعا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عد منهم، أو ذكر أن عددهم قد يكون 70 إلى 100. ولكن تعال أنا هقول لك بقى، هل ينفع نعدهم؟ ينفع. ولكن لما أجي أقول لك هم أصلهم 70 أو 100، وبعد كده يأتي الغرباء من الوفود يزيدون عن 70، ثم بعد ذلك يذهبون إلى أهاليهم بعد ذلك ويعودون إلى ديارهم يقلون إلى 70، يقلون إلى أقل من 70، يذهب بعضهم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى فيقلون إلى 40. يعني إذن العدد الأساسي 70 فما فوق، ولكن قد يزيدون بحسب الوافدين الذين يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقل عددهم بناء على من ذهب ومن راح ومن استشهد. أهل الصفة عرفنا جدا إن هم مش فئة خلاهم النبي للعبادة أبدا، عددهم 70. طب من الأسماء بتاعتهم بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة ما كانش راجل قاعد لمجرد الخلوة، لمجرد الابتعاد والزهد، لا لا خالص. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 7000 حديث. وطبعا في أبحاث كثيرة جدا مش دافعنا عن أبو هريرة، نحن نقول حينما نبين الشبهات ضد الشريعة الإسلامية وضد شخوص معينة نحن نبين الشرع، مش بندافع، نبين بس للناس. سيدنا أبو هريرة روى أكثر من 7000 حديث، وده راجل كان عالم وأكثر الرواة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. يعني واحد طالب علم، أنا آسف جدا، جاي من الصعيد من آخر الدنيا، أو جاي من الفلاحين من آخر الدنيا عشان يقعد في الكلية بتاعته وياخد الدكتوراه بتاعته، ويقول لك أنا هشتغل شغلانة واحدة، لا ده أنا هرافق الدكتور بتاعي. هذا يحدث، فكيف بمن رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 سنين؟ مش هيروي عنه 7000 حديث؟ النقطة التانية يا جماعة الخير، ما يغركمش الناس اللي هم عاملين نفسهم بيفهموا، يعني نحن أخذنا أكثر من دكتوراه في الحديث وعلومه. أبو هريرة لم يروي 7000 حديث، لا لا خالص. حقيقة الأمر إن عدد مرويات أبو هريرة التي تفرد بها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد أبدا عن 1000 حديث أو 1500 حديث، لأن في روايات أخرى رواها أبو هريرة ورواها غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العدد الأصيل حوالي 1650 حديث تفرد بها أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه. ده واحد من أهل الصفة، كان عالم، كان محدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش قاعد يقول الله حي خالص، ما عندناش ده، ولا التصوف الإسلامي فيه ده أصلا. الإسلام دائما دين علم وتعلم وعمل. ده سيدنا أبو هريرة، وبقول لك 100 ألف مرة، إذا كان هناك بعض الذين يريدون أن يهدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وفي الطعن في البخاري ومسلم مرة، تعالوا نوضح لكم في كل برنامج على حدة بعض هذه الشبهات كحوائط صد عن دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من الناس اللي كانوا موجودين في الصفة. يبقى هل كان في الصفة أناس غير متعلمين؟ هل كانوا لمجرد الخلوة بالله جل وعلا؟ لا لا خالص. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا إلى أعمال أبي ذر الغفاري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان موجود، تخيلوا، من الأنصار، كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، سعيد بن عامر كان موجود، سلمان الفارسي، وما أدراكم من سلمان، خلي بالك، كان موجود أسماء ابن حارثة. في واحد كده يقول لي أسماء بنت يا مولانا، أقول لك أسماء ابن حارثة، يعني أسماء ده رجل لم يكن في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نساء خالص. ليه؟ يعني الدين الذي يمنع الاختلاط ويمنع سفر المرأة إلا بشروط لحماية المرأة وما إلى ذلك، هيخلي ستات وفدات هيجوا يقعدوا دايما مع الرجالة في الصفة؟ الكلام لا يعقل أبدا. بالعودة إلى المصادر، اسمه أسماء ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا ده يدل دلالة واضحة إن إذا كان هناك وافد من الوفود كان يأتي بزوجته كان له إيواء مع الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري غسيل ملائكة قاتل في سبيل الله تعالى. لذلك دائما يا جماعة الخير نحن المتصوفة نعلنها، نحن دائما رقي وأخلاق وأعمال وعمل وجهاد، هذا هو التصوف الحق. فأهل الصفة لم يكونوا منقطعين للعبادة فقط، كان منهم مجاهدين وكان منهم الذين يتعلمون العلم وكان منهم من يعتكفون في المسجد أيضا للعبادة ويألفون الفقر والزهد. بس الفقر والزهد ما كانش اختيار، الفقر والزهد ده كان إجبار بحكم الواقع المجتمعي. وكان منهم أيضا في خلواتهم يصلون ويقرؤون القرآن، يتدارسون آيات الله تعالى ويذكرون الله تعالى، ويتعلم بعضهم الكتابة، حتى أهدى أحدهم قوسه لعبادة بن الصامت لأنه كان يعلمهم القرآن والكتابة. تخيل بقى يعني ده كان دار علم، اشتهر بعضهم بالعلم كما ذكرنا كأبي هريرة وحذيفة بن اليمان، وكثر تحديث أبي هريرة كما ذكرنا. ملابس أهل الصفة، وده نداء مجتمعي في الأوقات الاقتصادية صعبة جدا، زي المجتمع اللي كان ناشئ في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أهل الصفة يضربون المثل في الاكتفاء بالحد الأدنى، فلم يكن لأهل الصفة من الملابس ما يقيهم من البرد أو يسترهم سترا كاملا، فليس عندهم أردية أو لأحد منهم ثوب تام رداء وإزار، فكانوا يربطون في أعناقهم الأكساء أو البرد ويأتزرون بالإزار أو الكساء، فمنهم من تغطي هذه أجزاء إلى نصف ساقه، وأحيانا يبلغ ما يبلغ ركبتيه. يعني شوف العيشة كانت فقيرة جدا يا جماعة، وتحمل هؤلاء، وكان منهم المحدثون وكان منهم العلماء وكان منهم المجاهدين في سبيل الله تعالى. الأمة أبدا لا تقيم إلا من خلال جلد أولادها على نوع من أنواع الفقر. يعني لابد اللي احنا نحاول جاهدا أو جاهدين إن احنا نتحمل الطعام أهل الصفة. طبعا لما بحثت في طعام أهل الصفة وجدت إن جل طعامهم من التمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مدا من التمر في كل يوم لإثنين أو لكل رجلين مدا، يعني اديهم شوية تمر كده على قد إيد النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتكوا من أكل التمر وقالوا يا رسول الله إنه أحرق بطوننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يوفر لهم طعاما غير ذلك، فصبرهم وواساهم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى تناول الطعام في بيته حينما تكون هناك دعوة أو وليمة، وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يطعمهم حاجة اسمها جشيشة، طحين ولحم أو تمر مطبوخ بالسمن، ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يأكلون طعام من التمر والدقيق والسمن، وده اسمه حيسة. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده بالتفصيل، يعني ما كانش فيه يا جماعة عند أهل الصفة وعند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي طرف اختيار الأطعمة بالاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، والمكرونات سبع أنواع، والطرد ست أنواع، والطبيخ عشر أنواع. ده أنا عملت بحث عن الطعام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، هم عبارة عن 15 نوع وكلهم معمولين من بعض، زي اللي يقول لك فول طعمية وفول نابت وفول بالطماطم وفول مدمس، ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني يا إما تمر، يا تمر بالسمن، يا إما جشيشة ومعمولة من التمر، يا إما سريد في بعض الوقت. هكذا كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حال أهل الصفة. إحنا أردنا بهذا العرض اللي هنعرض المكان الجميل عشان تتخيلوا، ونعرض الأصناف اللي كانت موجودة في هذه الصفة المباركة، ونعرض دروس وعبر قدام المشاهد من أجل أن نتحمل هذه الفترات، من أجل أن نبني أنفسنا، ومن أجل أن نتحمل هذه الفترة الاقتصادية في العالم كله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حطوا رحال الشوق عند المصطفى حبا فدمع العين سال تعطفان. يا سيد الرسل الكرام وسيدي هامت لك الأرواح عند المسجدين.